يقول: ما صحة حديث عرفوني قبل أن تعبدوني فإن لم تعرفوني فكيف تعبدوني؟ هذا حديث موضوع، هذا من أحاديث المعتزلة الذين يشترطون النظر والقصد إلى النظر قبل المجيء بالتوحيد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لم يأمرهم بالنظر ولا بقصد النظر. والفطرة الإنسانية دالة على وجود الله، وقد أخذ الله الميثاق، وإنما جاءت الرسل للتذكير بهذا العهد والميثاق، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه. يقول: ما حكم زواج المسيار المشتهر في هذه الأيام؟ زواج المسيار لابد أن نأتي فيه بتفصيل، لأن هناك نوع يسمى زواج التيسير، وهو يطلق عليه في بعض المناطق زواج المسيار، فهذا النوع يوجد فيه الولي والمهر والإعلان، إنما تتنازل المرأة عن بعض حقوقها للزوج، كأن تقول: لا أريد منك نفقة، أو لا أريد منك بيتوتة، إنما متى تهيأ لك المرور مررت، تريد أن تعف نفسها وعندها خير وعندها من يقوم بها، فهذا النوع جائز لا محذور فيه، لأن أركانه توفرت وشروطه توفرت، وإنما تنازلت المرأة عن بعض ما لها من الحق. والنوع الثاني وهو الذي يتهافت الناس إليه، هو أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي بدون قاضي، وربما كان على زمن محدد ووقت محدد، هذا حرام، هذا سفاح لا كفاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وهذا مشتهر في كثير من البلدان، ويقع بسببه فساد عريض، ربما يكون للمرأة عدة أزواج في آن واحد، وربما سماه في بعض البلدان بالزواج العرفي، وحتى الزواج العرفي له تفصيل، إن كان يزوج المرأة وليها ويعقد عليها ويعلن عرسها وتمهر، إنما لا يستطيع أن يسجله في الدوائر الحكومية فهو زواج صحيح. وأما إن كان بمعنى أن المرأة تزوج نفسها أو يزوجها مثلها فهو زواج باطل، وقد تنوعت طرق الفساد، حتى الزواج بنية الطلاق الصحيح أنه متعة وشبيه بالمتعة، كما قال الأوزاعي: متعة. وربما هناك بعض فتاوى للشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ومن إليهم، وأخذ بها كثير من الناس وذهبوا يتزوجون بهذه النية وبهذه الطريقة، فوقعوا في فساد عريض. إنما شرع الله الزواج للسكنى ولديمومة هذا العقد، فإن عجزوا كان الطلاق، وأما الزواج على نية الطلاق وعلى تحديد الوقت الذي يستمتع بها فيه والمهر الذي يقدمه لها، هذا زواج الرافضة، زواج المتعة زواج الرافضة هم الذين شهروا به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عام وطاس عام الفتح. يقول: إذا دخل الإنسان في صلاته ولم يركز فيها ليعيدها أم يكمل؟ يكمل ولا تبطلوا أعمالكم، وإذا فتح هذا الباب عليه سيأذيه الشيطان، سيبقى يدخل في الصلاة ويخرج منها من أجل يأتي بها بدون وسوسة، وتأتيه الوسوسة وهل مجر، كما أن بعض الناس يأتيهم الوسواس في الوضوء، والبعض في الغسل، والبعض في قراءة الفاتحة، فربما أتعب نفسه وأتعب غيره، تسلط عليه الشيطان. والذي يتعين أن الإنسان لا يلتفت إلى باب الوساوس، والدين مبني على اليقين. هل يجوز للفتاة المستقيمة رفض الزواج إذا كان من تقدم لها غير ملتحي، أو يخزن أو يصلي في بيته؟ إن وجدت الشخص المستقيم في ظاهره وباطنه فهو أفضل وأحسن وأكمل لدينها وأتقى لربها. لكن إن لم تجد إلا من عصاة المسلمين فالزواج من العصاة جائز بشروطه، والعقد صحيح. ولو كانت المرأة لا تتزوج إلا مستقيما لربما بقي كثير من النساء على غير زواج، فإن جماهير المسلمين واقعون في المعاصي الظاهرة فضلا عن الباطنة. يقول: ما حال حديث لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا؟ ليس بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى البلاء موكل بالمنطق، ربما يتمارض الإنسان فيصيبه المرض بعد ذلك يلحقه الموت والهلكة. يقول: حديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة، يحسن بعض أهل العلم، والذي يظهر أن فيه كلام. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة أنه يقول الله أكبر ثلاثا؟ لا، لم يثبت. ثبت عنها أنه كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أما تحديد الثلاث أو نحو ذلك لم يثبت ولم يأتي فيه شيء، بل جاء في بعض الألفاظ بالذكر. ولذلك بعض أهل العلم ذهب إلى أن التكبير المراد به الذكر ليس التكبير المعهود، ومع ذلك من جاء به لا ينكر عليه، بل أمر طيب أن يعمل بظاهر الحديث. يقول: هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتابة؟ هذا أثر مذكور في كثير من كتب أهل العلم التي تهتم بتقييد العلم، كجامع بيان العلم وفضله وغيره من الكتب. لو كان هذا حديثا لما اختلف الناس في جواز كتابة الحديث. يقول: أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المسجد. أبدا، لا يجوز أن تتخذ المساجد قبورا أو القبور مساجدا. ألم صنع اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا القبور مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيت زوجه عائشة رضي الله عنها، لأنه قد أخبر أن كل نبي يدفن حيث قبض، حتى أن موسى عليه السلام قال: اللهم عند الأرض المقدسة رمي بحجر، حين أخبر أن ملك الموت سيقبضه. وإنما من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في المسجد لتجويز الشرك والبدع التي يفعلها الصوفية والرافضة ومن إليهم من الباطنية، فعلى المقابر أن تجنب بناء المساجد فيها، وعلى المساجد أن تجنب وضع القبور فيها. فالمساجد أماكن عبادة لا أماكن مقابر، والمقابر أماكن دفن لا أماكن عبادة.